المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية من سلسلة النصح العاطر في أهمية مراعاة المشاعر لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المدعي حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الكلمة اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هي ضمن السلسلة في أهمية المحافظة على مشاعر الآخرين، وهي اليوم معنا أهمية محافظة الزميل على مشاعر زميله، القرين على مشاعر قرينه في التعليم، والدارس مع زميله في محل العلم والدراسة. إن الزملاء فيما بينهم حياة الطلب تطول ووقت الطلب يطول، وغالبا أن الزملاء فيما بينهم يبقى الزميل مع زميله في لقاء وجلوس أكثر من غيره، فربما تجد الزميل مع زميله في اليوم أكثر من مجلس وأكثر من لقاء. والمحافظة على مشاعر الزملاء هذا أمر مهم، لأن الخلافات بين الزملاء وبين الطلاب مع بعضهم البعض لها آثار سلبية، فربما إذا اختلف الزملاء وجرحت المشاعر بين الزملاء مع بعضهم البعض ولد ذلك أشياء وأمور تتعب القلوب، وربما تعطلت كثيرا من المصالح الدعوية بسبب تفرقة الزميل عن زميله والأخ عن أخيه، وربما أيضا بسبب الزميل مع الزميل يحصل ما يحصل من الاختلاف الذي قد يؤدي إلى أمور في المستقبل تفسد أكثر وأكثر. فكم من زملاء في الطلب حصل ما حصل فيما بينهم، فمرت الأيام وأصبح الزميل مع زميله يعاني ما حصل منه، فالمحافظة على مشاعر الزملاء والطلاب هذا أمر مهم، ولا يعني السكوت عن خطأ أو السكوت عن أمر لا ينبغي السكوت عنه، وإنما الكلام على المحافظة على المشاعر والمحافظة على الزملاء بضوابط شرعية وقواعد مرضية توافق الهدي النبوي. إن هناك أمورا تجرح المشاعر فيما بين الزملاء، وإذا جرحت المشاعر قل أن تلتئم وتحتاج إلى وقت وإلى زمن حتى تعود الأمور إلى ما كانت قبل إن عادت. فمن الأسباب التي تجعلك تجرح مشاعر زميلك الغيبة، الغيبة والنميمة، هذه تخدش في مشاعر الزملاء. ولما تقرأ في قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. انظر إلى قوله ذكرك أخاك، هذا أخوك، بما يكره. ولما تقرأ في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا تمثيل إلهي كبير للغيبة والنميمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما أحد يحب ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا هو التعليم النبوي. فالحرص على أخيك في غيبته من الأمور المهمة لك ليسلم قلبه ولتسلم لك الحسنات. لا تفرح إذا وجدت من يغتاب زميلك فتواصل معه في الغيبة، ولا تفرح إذا وجدت من يحتقر زميلك، من يحتقر زميلك بالطعن والازدراء وإظهار معايب له، لا تفرح بذلك. إن فرحك مشاركة له ومساعدة وزيادة له في شره. فمن أسباب جرح المشاعر فيما بين الزملاء هو ما سمعت، الغيبة والنميمة. فلان يكون صديقا لفلان، فيجتمع الصديق مع الصديق ويتحدثان عن فلان وفلان، فما هي إلا أيام قد يبلغ الصديق الكلام الذي قلته. قد تختلف مع زميلك فيبلغ زميلك الآخر ما قلته. قد تخرج الكلمات فتبلغ الزميل ما قاله زميله عنه، فتختلف القلوب، والبعض قد يصطدم أن فلان تكلم فيه ما كان يتوقع منه أنه يطعن فيه أو يتكلم أو يغتاب أو ينم له. فحافظ على زميلك في غيبته، حافظ على زميلك في غيبته، احذر أن تغتابه وأن تنم عليه. هذا إذا أردت أن يسلم قلبه وأن تجد لفعالك الأثر الحسن. أيضا من الأسباب التي تجرح مشاعر الزملاء التنابز بالألقاب. والتنابز بالألقاب هي على حالتين اثنتين. الحالة الأولى التنابز بلقب، أو أن تنادي زميلك بلقب يكرهه أو بلقب لا يرضاه، هذا من التنابز بالألقاب. الثاني أن تعيره بذنب سلف منه، هذا من التنابز بالألقاب. فإذا ارتكب ذنبا وتاب منه وعيرته به، هذا من التنابز بالألقاب. وهذه أمور تورث في القلوب ما تورثه. ولهذا لما تقرأ في قوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تحذير إلهي لهذا الباب، وهو باب التنابز بالألقاب. فلا تسمي أخاك إلا باسم يرغب فيه، ولا تلقب أخاك إلا بلقب يرغب فيه، ولا تطعن في أخيك بطعن لا ترتضيه لنفسك. وهناك كلمة قرأتها لا أستحضر أين مكان القراءة لها، إلا أنها باقية في ذهني. إذا أردت أن تنظر عظيم أثر الكلام في الآخرين فاجعله في نفسك. إذا أردت أن تنظر أثر الكلام في فلان وفلان، اجعل هذا الكلام كأنه يتكلم عليك فيه، هل ستقبله النفوس أم أنه سيكون عليك فيه جرح أو ستنقهر أو ستقهر منه؟ فلا تعير بذنب ولا تأتي بلقب يكرهه زميلك ويكرهه أخوك. احرص أنك لا تنادي هذا الزميل إلا بما يحب، ولا تلقبه إلا بما يرغب. بهذا ستدوم الأخوة وستبقى الأخوة. أيضا من جرح المشاعر الاحتقار للآخرين، الاحتقار للآخرين. اعلم أن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا، أكمل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله قد كرم بني آدم. فمن أسباب جرح المشاعر الاحتقار للآخرين. الاحتقار للآخرين قد يحصل بدون أن تشعر بذلك. من ذلك احتقارك للطالب في بداية الطلب، هذا طالب مبتدئ لا يحسن قراءة الفاتحة، فتحتقر هذا الطالب: أنت ما تحفظ، لسانك ما هو مستقيم، أنت ما تتقن، إلى غير ذلك. لا تحتقر أحدا، الذي أعطاك ومن عليك هو الله، فهو قادر أن يعطي هذا أكثر مما أعطاك، وأن يبسط له من العلم أكثر مما بسط لك، لأن هذه أمور بيده. فلا تحتقر هذا، ولا تزدري فيه، ولا تطعن، ولا تذكر فعله للآخرين: فلان قال نعم، قال ذاك تعبني في الحفظ، ذاك ما يحفظ، على صيغة الاحتقار والإخبار، بدون أن يكون هناك ثمرة للإخبار، خلاف لو أخبرت من سيقوم بنصحها بتوجيهها شيء آخر. لكن أن تحتقره هذا شؤم عليك أنت. أيضا من الاحتقار الاحتقار لمن دونك في العلم، أو لمن دونك في الوجاهة، لمن دونك في الخير. فالله بيده تقليب الأمور سبحانه وتعالى، فكم من رجل كان حقيرا صار رفيعا، وكم من رفيع صار حقير. فالأمور بيده، والعطاء بيده، تحويل الأمور بيده سبحانه وتعالى. يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء عز وجل، صرف الخلائق سبحانه كيف شاء. فلا تحتقر الآخرين، من هو دونك أو أقل منك. أيضا من الاحتقار فيها جرح لمشاعر الزملاء العلو بالنفس، إما بالنسب أو بالجاه، فيأتي يحتقر فلان: أنت كذا وأنت كذا، أما أنا كذا وكذا. أمور جاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ومنها الطعن في الأنساب. إذا احتقرت فلانا أو طرأ في نفسك الاحتقار أن فلان هذا نسبه كذا وأنت نسبه كذا، هذه من الأمور الجاهلية، هذه من الأمور الجاهلية، وهذه فيها جرح للمشاعر، قد تضر بنفسك، وقد يكون هو أقرب عند الله وأرفع عند الله منك. فليست العبرة بأنك وأنك، العبرة بتقوى الله، العبرة بالإقبال على الله، العبرة بالإخلاص مع الله، العبرة بالصلاح والدين والاستقامة، والعبرة بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فاحتقارك للآخرين هذا سيؤثر في زملائك، في إخوانك، وستتعرض أنت لأمور أنت في غنى عنها، ستدخل نفسك في هذه المعصية، وهي معصية الاحتقار والازدراء بالآخرين، ستدخل إلى نفسك الكبر والعلو، وستجعل الكبر في قلبك. وهكذا أيضا العبرة عند الله عز وجل كما هو معلوم، العبرة عند الله كما هو معلوم بالتقوى والصلاح. قال المفسر السعدي رحمه الله: واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع الطبقات وازدرائه أو الاستهزاء به قولا أو فعلا أو إشارة أو تصريحا أو تعريضا، فإن في ذلك ثلاثة محاذير: أحدها التحريم والإثم على فاعله، الثاني دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، والثالث أنه باب من أبواب الشر والضرر على نفسه. هذه ثلاثة أشياء ستتعرض لها إن احتقرت الآخرين أو ازدريت بالآخرين أو طعنت في الآخرين، هذه كلها ستعرضك لما سمعت. أيضا من جرح المشاعر فيما بينك وبين الزملاء، فيما بينك وبين الإخوة، فيما بينك وبين الطلاب، الشدة في التعامل مع المخطئ. هناك من إذا أخطأ زميله عليه شد عليه في المعاملة، إيش السبب؟ بحجة أنه في نفسه معه قوة عليه لأنه أخطأ عليه. بعضهم يأتي فلان أخطأ يشد عليه باعتبار خطائه. الشدة في الخطأ على حالتين: الحالة الأولى إذا كان الغرض قمع الشر تماما خشية استفحال هذا الباب وتطوره، فلا بأس أن الشخص يحزم الأمر. حالة ثانية أن تكون الشدة أو أن يكون الخطأ لا يصل إلى هذا الأمر، فليس من الحكمة الشدة على المخطئ فيه. فعامل زميلك إن أخطأ بالمعاملة الشرعية، عامل زميلك إن أخطأ بالمعاملة الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إليه بشارب الخمر فجلد هذا الرجل أو هذا الصحابي، فقال أحد الصحابة: ما له أخزاه الله، أي من كثرة ما يجي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان عليه. هكذا هو التعليم النبوي. فإذا أخطأ زميلك ليس من الحكمة أن تشد الأمر، ليس من الحكمة أن تشد في الأمر، بل إن أخطأ معك فاحرص بارك الله فيك على أن تعالج الخطأ بالرفق واللين. وغالبا غالبا أن الزميل أو الأخ إذا أخطأ على أخيه والمخطئ عامل المخطئ عليه عامل المخطئ بمعاملة طيبة، أن أثرها في النفوس أكبر وأقوى مما لو رد عليه برد أقوى من الخطأ. أيضا من جرح المشاعر عدم الاعتذار من الأخطاء. أنت بشر، اليوم ستخطئ، وفي الغد قد تتعرض، بعد أسبوع ستتعرض للأخطاء لأنك بشر. لكن من جرح المشاعر أن تكون غير مبالية بالخطأ، ما تعتذر. قال لك: يا فلان اخطأت على أخيك. قل: ما سأعتذر، ليش؟ أنت اخطأت، اعتذر لأخيك. والاعتذار قوة وشجاعة وليس ذلة ومهانة. إذا أخطأت على أخيك فاعتذر له، فإن هذا علامة على قوتك وشجاعتك، وليست علامة على ضعفك وهوانك، بل يدل أنك رجل عنده فهم وإدراك ومراعاة للأخوة فيما بينه وبين زميله، فيما بينه وبين إخوانه. أيضا من جرح المشاعر التي قد تحدث بين الزملاء مع بعضهم البعض أن يكون الزميل إن اتفق مع زميل آخر ترك غيره. فبعض الزملاء يكون معه مع زميله أمور طيبة وعلاقة طيبة، فربما ترك الآخرين وجعل علاقته مع زميله هذا وكفى، والبقية لا ينظر إليهم بالمنظار منظار الزمالة، هذه آثارها سلبية في المستقبل، آثارها سلبية في المستقبل. فكونك تتخذ زميلا أو زميلين أو ثلاثة أو خمسة سبعة عشرة وتترك البقية، يوم من الأيام تختلف مع هذا، لأن هذه طبيعة الحياة أصلا. قد يحصل الخلاف، قد يحصل عدم الائتلاف، قد يحصل أشياء وأمور، فتصبح أنت علاقتك محدودة وزملاؤك الذين صلتك بهم محدودة. فمثل هذا يعرضك كما سمعت للوحدة ولمعيشتك في يوم من دهرك وحدك، خلاف إذا كان لك زملاء وعشت مع جميع إخوانك زملائك، سواء هذا من بلادك أو من قريتك أو من بعيد، أو هذا من محافظة كذا، أو هذا من قبيلة كذا، أو هذا من مدينة كذا، أو من قرية كذا، لابد أن يبث هذا الخير في أوساط الجميع، لأن الدين واحد بحمد الله. فحرصك على هذا يقوي أخوتك ويقوي أيضا العلاقة بينك وبين زملائك وإخوانك. أيضا من جرح المشاعر إفشاء الأسرار، من جرح المشاعر إفشاء الأسرار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء من حديث جابر: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأى المحدث المحدث يلتفت فهي أمانة. بعض الزملاء يكون مع زميله بينهم أمور أو بينهم أشياء، يقول: ما أحب أن تكلم أحدا بهذا، فإذا اختلف معه أفشى سره، وإذا حصل بينه وبينه خلاف أخرج الكلام لهذا وذاك. هذه الأمور قد تعرضك في يوم من دهرك أولا إلى نزع الثقة منك تماما، ومن أفشيت السر عنده سيبقى عندك في حذر، سيبقى منك في حذر، لأن الأول ائتمنك فما حفظت الأمانة وأفشيته. وكثير ما تجد من أناس يكون بينه وبين أخيه اتفاق وائتلاف، فإذا اختلفوا أفشى سره وأخرج أمره، تمر الأيام وتمر الشهور أو تمر سنوات، فيلتقي فلان وفلان وتعود الأمور، فيكون الموقف صعب وحرج عليه جدا. وكم عايشنا من شباب ومن إخوة بهذه الطريقة. أكثر من موقف أجده مع بعض الإخوة، يكون زميلا لفلان كان بينه وبينه علاقة فاختلفوا، وطبيعة الأمر أنه قد يحصل خلاف، فتكلم وأخرج بعض الأمور، فبعد أيام تعود الأمور إلى ما كانت، ويحصل وئام، يحصل تقارب، فتبقى النفوس منحرجة والقلوب متجارحة، وفلان يتذكر قد فعلت، فلان يقول أنت كذا. فإفشاء الأسرار هذه من الأمور التي تجرح المشاعر وتجعل القلوب متباعدة، وإن أظهرت الأجساد التقارب إلا أن القلوب لا تزال متباعدة، وقد يتحين الفرصة لقضائك بما فعلته، لقضائك ما فعلته. فعلى كل حال هذا من أسباب جرح المشاعر للآخرين. والبعض يمشي على قاعدة ما عندنا سريات، صحيح، لكن هناك لكل شخص أشياء تخصه وأمور تخصه معك، ما يحب أن يطلع فلان على كلام كذا أو فلان على كلام كذا، فهذه لها عواقبها في جرح المشاعر التي هي مبنية على الود والأخوة الدينية كما سمعت. أيضا من جرح المشاعر التي تكون بين الزملاء الشدة في النصيحة والشدة في إيصال الخطأ إلى المخطئ أو في تعليم المخطئ. فبعضهم يريد أن ينصح زميله أو ينصح أخاه، فيأتي بالنصيحة بشدة وقوة وغلظة، هذه تجد غالبا ما يقبل النصيحة، تجد غالبا ما يقبل النصيحة، ربما انجرح. وربما بعضهم يريد أن ينصح فلان فينصحه أمام الناس: أنت فعلت يا فلان. هذه ما هي علامة النصيحة، ما هي علامة على أنك تريد النصيحة، بل هذه فضيحة. فحاول إن نصحت فبرفق، وإن وجهت فبسر، وإن أردت أن تصلح خطأ فاصلحه فيما بينك وبين زميلك، ويكون في ذلك فيما فيه من التآخي فيما بين الزملاء. أيضا بارك الله فيكم، من جرح المشاعر فيما بين الزميل وزميله إساءة الظن، إساءة الظن بعضهم، إساءة الظن عنده بمثابة الحقيقة، فيطرأ عليه إساءة الظن في نفسه فيبني على ذلك أحكاما ويبني على ذلك أمورا. فأحسن الظن في إخوانك، بعض ربما يرى زميله كلم مع فلان ظن أنه عليه، كلم فيه ويطعن فيه. يا أخي بارك الله فيك، خذ من الأمر ما ظهر، واترك الخلائق وأمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تسيء الظن في فلان ولا تسيء الظن في فلان. وأيضا إن إساءتك للظن مع فلان، هذا قد يكون فلان يكن لك احتراما وقدرا، فتحمله إساءة ظن فتنقلب الحب لك والتقدير إلى شؤم وقدح. ولهذا عندنا حديث أبي هريرة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فلا تسيء الظن في إخوانك ولا في زملائك ولا في من يحبك أو في من يبغضك، واترك الأمر على ظاهره واجعل الأمر كما هو. إساءتك الظن بإخوانك، إساءتك الظن بالزملاء والأقران ستتعب في حياتك. فكثير من الطلاب أو من الزملاء مع زميله، شاف فلان يتكلم مع فلان قال هو يقصدني، شاف فلان يضحك قال أنا مشيت وأنت تضحك معنا كنتم تضحكون علي. هذه تحتاج أن تذهب إلى مصحة، لأن هذه بداية حالة نفسية، هذه ما هي استقرار نفسي هذا. فكونك إن ضحك فلان وأن تمشي فلنت أنها عليك، إن كان فلان يجلس مع فلان فلنت أنها عليك، هذه أمور ستجعلك في تعيش في أوهام وخيالات. فأحسن الظن في إخوانك، أحسن الظن في زملائك، أحسن الظن في أقرانك، وما ظهر لك ظهر، وما خفي اجعله مخفيا، ولا تنقب وتفتش، فإن التنقيب والتفتيش سيولد حقيقة. لكن لما تكون عايشا ما ظهر لك عملت به، ما خفي عنك هذا خير لك، هذا هو خير لك. ولهذا الحكيم واللبيب والفطن الذي إن ظهر له شيء عالجه بحكمة، وإن لم يظهر له شيء وستر عنه حمد الله أنه لم يظهر له، حمد الله أنه لم يظهر له. هذا ستعيش، هذا ستعيش، وتستطيع أن تمشي الأحوال الأمور على حال حسن. من جرح المشاعر أيضا قبول كلام الآخرين دون تثبت بين الزملاء. فكم تجد من أخ مع أخي افترقوا واختلفوا وتباغضوا وتحاسدوا وتهاجروا لأن فلانا بلغني عنك كذا، ولما تأتي إلى فلان هل صحيح؟ يقول أنا ما قلت، أو أنا كنت أقصد كذا، يقصد مقصدا حسنا، أو فهم عني غير هذا. فمن نقل إليك؟ هذا يريد الإفساد، هذا يريد الإفساد. فلا تقبل من نقل إليك فإفسادا، ولا تقبل نقل كلام الآخرين إليك، وخذ الأمر على المحمل الحسن، لا سيما من علمت منه السلامة والخير. فلا تقبل ما ينقل إليك ولا ما يقال عنك، فلان يقول قال فيك فلان كذا وكذا، أنت ما تعلم عن أخيك هذا إلا الخير، ولا تعلم عنه إلا الخير فيك. فلا يأتي يفسده عليك، ولا يأتي يفسد عليك الأخوة فيما بينك وبينه بقيل وقال، فإن في ذلك ما فيه من المفاسد وفيما فيه من جرح المشاعر، وستعيش عيشة متعبة جدا لنفسك إذا بقيت تراقب ماذا قال فيني فلان وماذا صنع فيني فلان وهكذا. إذن أيها الإخوة وفقكم الله، لنحافظ على أنفسنا جميعا، الزميل يحافظ على زميله، والأخ يحافظ على أخيه، والطالب مع الطالب، وهكذا حتى تعيش الأمور بحمد الله عيشة طيبة، ويسود الخير ويزيد تزيد الألفة والمحبة. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد، نسأله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتآخين، الساعين في إرضائه سبحانه. نسأل الله أن يجنبنا ونجنبكم كل سوء وكل بلاء، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.